بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء من شرح كتاب عمدة الفقه، وهو كتاب عظيم قرب المؤلف فيه رحمه الله مسائل الفقه بعبارات مختصرة وجيزة، وأوضح فيها مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة قارنا ذلك بالأدلة الشرعية. وقفنا معكم عند كتاب عظيم يحتاج إليه كل مسلم وكل مسلمة، ألا وهو كتاب الحيض. قبل أن أشرع في كتاب الحيض في تعريفه وأدلته وبيان ماهيته وأنواعه وأنواع النساء فيه إلى غيرها من المسائل الشرعية والفقهية المتعلقة بهذا الباب، أحب أن أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي أن كتاب الحيض هو من الكتب التي لا يستغني عن دراستها مسلم، وذلك أن الحيض أيها الإخوة يتعلق به أحكام كثيرة من جهة المرأة، إلا أن الرجل يشترك مع المرأة في هذه الأحكام، لسيما أن الحيض يمنع من جماع الرجل زوجته، وهي حاجة تتعلق بالرجل. فهذا الباب لا يكفي فقط أن تتعلم المرأة الأحكام الشرعية فيه، بل لا بد على الرجل كذلك أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة ماذا؟ بكتاب الحيض، لأن المرأة إن حاضت حرم عليها أمور كثيرة سنبينها بإذن الله، ومنها أمور تتصل ماذا؟ تتصل بالرجل خاصة، فلا بد عليه أن يعلم كذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب. وهذا الباب أيها الإخوة دراسته من الأهمية بمكان، ومن أهميته كذلك على أنه باب من أبواب الشريعة، جاءت نصوص الكتاب ونصوص السنة ببيانه، فالاهتمام به هو اهتمام بجزء من أجزاء الدين لا ينفصل هذا الجزء عنه. وفي زماننا هذا لمس كثير من الناس هذا الباب وحقره وقلل من قيمته، وقلل كذلك من قيمة من يتعلمه. وإذا أراد بعض الناس أن يلمز العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع أو لا يعلمون مستجدات الأمور، قال أنهم علماء حيض ونفاس، أي أن اهتمامهم لا يعدو اهتماما منهم بالأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس. وفي هذه المقولة أيها الإخوة عدة مخالفات شرعية، من المخالفات أن هذا لمز بباب من أبواب الدين، من المخالفات أن هذا تحقير للعلماء وتنقيص من قدرهم بأنهم يهتمون بهذا الباب، وقصدهم بذلك أنهم ليس لديهم فقه ماذا؟ في الواقع، والله جل وعلا هو حسيبهم. وقال بعضهم أن فقه علمائنا لا يجاوز سراويل النساء، ويقصد بذلك أن كلام العلماء كله يتعلق بماذا؟ بالحيض والنفاس وغيرها من الأحكام التي لا تقدم على زعم هؤلاء ولا تؤخر في الأمة شيئا. يأتي بعضهم في هذا الزمن فيلمز يقول إن المسلمين تراق دماؤهم ويغتصبون ويحل بهم من المشاكل ما يحلون، وأنتم ماذا؟ ليس لديكم إلا كتاب الحيض وكتاب النفاس وغيرها من أبواب الدين. فنقول له النبي عليه الصلاة والسلام كما دعا إلى توحيد الله جل وعلا وجاهد في سبيله، كذلك بين أحكام الحيض والنفاس. فدين الله جل وعلا لا يتجزأ بعضه عن بعض، فكتاب الحيض لا يقل أهمية عن الجنايات والحدود وغيرها. ضف إلى أن كتاب الحيض أنت تحتاج إليه في الطهارة، والمرأة تحتاج إليه في الصلاة، وتحتاج إليه في الصوم، وتحتاج إليه في زيدوا معي الحج، وتحتاج إليه في كتاب النكاح. معظم مسائل النكاح التي تتعلق بالمرأة تتعلق بماذا؟ بالحيض، سواء فيما يتعلق بالزواج، فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق بالرجعة وأحكامها، فيما يتعلق بالدخول وأحكامه. أنت المرأة تحتاج والرجل يحتاج إلى كتاب الحيض في الحدود والجنايات، لأن المرأة إن كانت تحيض فهي بالغة إذا تقام عليها الحدود، وإن لم تكن تحيض فهي ليست بالغة فلا تقام عليها الحدود. إذا هذا الباب أيها الإخوة باب تحتاجه المرأة ويحتاجه الرجل في جميع أبواب الدين، من كتاب الطهارة إلى كتاب الجنايات والحدود، كلها مسائل تتعلق بكتاب الحيض. نبدأ معكم بإذن الله جل وعلا الآن من كلام المصنف رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الحيض. أولا، المصنف رحمه الله أخر كتاب الحيض هنا إلى آخر كتاب من أبواب ماذا؟ فقه الطهارة. وهذا التصنيف أيها الإخوة هو غالبا موجود عند معظم الفقهاء من المذاهب، يرجعون كتاب الحيض إلى آخر الأبواب في كتاب الطهارة. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن الحدث، قلنا لكم فيما مضى أنه ينقسم إلى حدث أصغر وحدث ماذا؟ أكبر. والحدث الأصغر يبتدئ به العلماء من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، وقلنا لكم أن الحدث الأكبر له موجبات كثيرة، وقلنا أن الحدث الأكبر من أعظم موجباته الغسل الشرعي، وهذا الغسل يتعلق بالرجل ويتعلق بماذا؟ بالمرأة. إلا أن هناك حدثا أكبر هو خاص بماذا؟ بالمرأة، وهو خروج دم الحيض منها الذي يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. أما الأقسام الأولى فيشترك فيها الرجل والمرأة، وأما هذا القسم فتنفرد به المرأة، فأخره المصنف، وهو تأخير بديع وتصنيف رائق في هذا الباب، أن يتأخر كتاب الحيض عن ماذا؟ عن باب كتب الطهارة. ثم المصنف رحمه الله أخر أيضا كتاب النفاس، والسبب في ذلك على أن الحيض وقوعه للمرأة أكثر من ماذا؟ من وقوع النفاس، وأحكامه في الشريعة أكثر من أحكام ماذا؟ النفاس، نظرا لأن النفاس يتعلق بسبب وهو الحمل والولادة، وأما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة يكتبه الله جل وعلا في كل شهر على بنات آدم. يقول رحمه الله: كتاب الحيض. الحيض في اللغة يطلق بمعنى السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، والمقصود به هنا سيلان الدم من المرأة في أوقات مخصوصة بعلامات ماذا؟ بعلامات مخصوصة تعرفها المرأة. واصطلاحا قالوا أنه دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات محدودة يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. قولهم دم طبيعة، أي أنه دم طبيعي يخرج من ماذا؟ من عامة النساء، فهو ليس كدم الجروح ونحوها التي يكون لها سبب معين، لا، إنما هو دم طبيعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: هذا أمر كتبه الله جل وعلا على بنات ماذا؟ آدم. فهو دم طبيعة وجبلة، أي أنه من جبلة المرأة. وهذا أيها الإخوة هو في الغالب العام، وإلا فيوجد من النساء من لا تحيض إلا فترات قليلة، ويوجد من النساء من حيضها يتقطع لأوقات أيضا طويلة. فالمراد به أنه عام أي غالب في معظم النساء، وهناك حالات مستثناة لها أحكامها المشهورة. دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، أي أنه يخرج من وسط الرحم، وبذلك يختلف الحيض عن غيره من الدماء. هناك دماء والإخوة تخرج من أعلى الرحم، وهناك دماء تخرج من أطراف الرحم، وأما من قعر الرحم وهو وسط الرحم فهذا الدم هو دم ماذا؟ الحيض. دم الحيض أيها الإخوة، حتى نوضحه بتقريب أكثر، واسمحوا لنا أن فصلنا في بعض المسائل لأنها مهمة. دم الحيض عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن بويضة أيها الإخوة تكون كاملة في المرأة. هذه البويضة إن وجدت تلقيحا من ماء الرجل فإنها تتحول إلى ماذا؟ إلى جنين. وإن لم تلقح هذه البويضة فإنها تذبل وتنزل على شكل ماذا؟ على شكل دم. هذا الدم هو دم ماذا؟ الحيض. لذلك المرأة الحامل لماذا لا تحيض؟ لأن سبب الحيض غير موجود فيها، وهو أن البويضة التي المفروض أنها تذبل وتنزل على شكل الرحم لقحت بماء الرجل، فأصبحت المرأة الحامل لا تحيض في الغالب. طبعا هناك حالات أخرى يختلف الوضع فيها. وقالوا كذلك على أن دم الحيض هو في الأساس غذاء لماذا؟ للجنين. دم الحيض في الأساس هو غذاء للجنين، فإن لقحت هذه البويضة تحول هذا الدم إلى غذاء خاص للجنين، وإن لم تلقح فإن هذا الدم ينزل حتى تعود الدورة مرة ماذا؟ مرة أخرى. ولذلك يقولون في تعريفهم يبكي الرحم رحم المرأة دما، يبكي بمعنى أن البويضة التي لم تلقح يتنزل ماذا؟ على شكل هذا الدم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. هذا الحيض أيها الإخوة جعله الله جل وعلا رحمة وحكمة من حكمه جل وعلا، وهو فضيلة من الفضائل التي اختص الله جل وعلا بها المرأة. كثير من النساء تظن على أن الحيض هو نقمة عليها، لا، الحيض أيها الإخوة لو تأملته المرأة فإنه رحمة، لأن هذا الدم جعله الله جل وعلا غذاء للجنين، وله فوائد كثيرة لا نستطيع أن نقفها ونحصيها في هذه الأوقات المعدودة. هذا الباب أيها الإخوة ذكره الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة، كقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فذكر الله جل وعلا الحيض، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قبل أن ندخل في كتاب الحيض أيها الإخوة نقدم بمقدمة مهمة، ألا وهي أن النساء أيها الإخوة ينقسمن إلى عدة أقسام. القسم الأول المرأة المبتدئة. تعريف المرأة المبتدئة هي المرأة التي يصيبها الحيض للمرة الأولى. المرأة التي يصيبها الحيض للمرة الأولى يعبر عنها الفقهاء بأنها المرأة المبتدئة، أي وقع لها الحيض ابتداء لأول مرة. فهذه المرأة أيها الإخوة إن جاءها الحيض، سنأخذ على مذهب الحنابلة إن كان لأكثر من يوم وليلة فهو دم حيض، وإن كان أقل من يوم وليلة فهو دم استحاضة. والصحيح من أقوال العلماء أن وقوع الدم من المرأة بصفاته وهيئاته المعلومة لو وقع ولو دفعة واحدة ولو لدقيقة واحدة فإنها تعتبر ماذا؟ تعتبر حائضا. وسيأتينا تفصيل الكلام في هذا القسم. القسم الثاني أيها الإخوة المرأة المعتادة، والمقصود بها هي المرأة التي لها عادة ثابتة ترجع إليها، بمعنى أنها تعلم أن حيضها يقع 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام. هذه المرأة يقول عنها العلماء المرأة المعتادة التي لها عادة خاصة ماذا بها، فهذه حكمها أنها ترجع إلى عادتها. القسم الثالث أيها الإخوة المرأة المستحاضة، وهي المرأة التي ينزل عليها دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة أيها الإخوة حتى نفرق بينه وبين دم الحيض، هناك عدة فروق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. الفرق الأول في صفات الدم، دم الحيض أيها الإخوة غالبا له ثلاثة صفات. الصفة الأولى أحمر يميل إلى ماذا؟ إلى السواد، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن به ماذا؟ رائحة. الصفة الثالثة أنه ثخين، أي أنه ثقيل. هذه الصفات ماذا؟ دم الحيض. بخلاف دم الاستحاضة فإنه يميل إلى ماذا؟ الحمرة. ودم الاستحاضة كذلك ليس بثخين، وقد تكون له رائحة ولكن رائحته أخف من رائحة ماذا؟ دم الحيض. أما الفروق الشرعية بين دم الاستحاضة ودم الحيض عدة فروق. الفرق الأول أن دم الاستحاضة له سبب معلوم، بخلاف دم الاستحاضة فقد يكون له سبب وقد يخرج من دون ماذا؟ سبب. الفرق الثاني أن دم الحيض غالبا له أوقات معلومة، بخلاف دم الاستحاضة فهو يخرج ماذا؟ في أوقات قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. الفرق الثالث أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، بخلاف دم الاستحاضة فهو يخرج من أعلى الرحم. الفرق الرابع أن دم الحيض أيها الإخوة يمنع من الصلاة والصوم وجماع الرجل لزوجته، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يمنع من الصوم ولا يمنع من الصلاة. قلنا إذن أقسام النساء: القسم الأول المرأة المبتدئة، القسم الثاني المرأة المعتادة، القسم الثالث المرأة المستحاضة، القسم الرابع المرأة ماذا؟ المتحيرة، وهي التي لا تعلم ماذا، متحيرة في شأن الدم، هل هو دم استحاضة أو أنه دم ماذا، أم أنه دم حيض، ولا تعلم عادتها لأن عادتها اضطربت. هذه يسميها العلماء ماذا؟ المرأة المتحيرة. والمرأة المتحيرة إن استطاعت أن ترجع إلى علامات الدم فتميز فإنها تعلم تعمل بماذا؟ تعمل بهذا التمييز. وإن لم تستطع فإنها ترجع إلى عادة مثيلاتها من النساء، وإن لم تستطع فإنها تجعل للحيض أمدا معينا وهو 15 يوما عند الحنابلة و13 يوما عند غيرهم، فما زاد فهو دم استحاضة. يقول المصنف رحمه الله: ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة ووجوبها. الآن شرع المصنف رحمه الله في بيان ما إذا وقعت في شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بخروج دم الحيض من المرأة، بمعنى أن المرأة إذا رأت هذا الدم بأوصافه وعلاماته فإنها تمنع من 10 أشياء. المنع أيها الإخوة أو المانع في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وأما في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجود دم الحيض عدم ماذا؟ عدم الصلاة، ولا يلزم من عدم صلاتك وجود دم الحيض، فالمرأة قد لا تصلي لا لوجود دم الحيض إنما لعارض آخر. إذا ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود دم الحيض والنفاس عدم الصلاة. هذا تعرفها من باب الاصطلاح. إذن يقول المصنف رحمه الله: يمنع 10 أشياء. المانع في دم الحيض أيها الإخوة ينقسم إلى 3 أقسام. قد يكون هذا المانع من جهة الأقوال كقراءة القرآن ومس المصحف مع القراءة إلى غيرها من الأقوال، وقد يمنع دم الحيض الأفعال بمثل الطواف ومثل الصوم ومثل الصلاة. القسم الثالث قد يمنع دم الحيض العادات، والمراد به الجماع وما يتعلق به من أحكام. يقول المصنف رحمه الله: يمنع عشرة أشياء. عشرة أشياء هذا إجمال، ثم سيفصل المصنف رحمه الله. وقلنا أن من عادة المصنفين اقتداء بكتاب الله جل وعلا أنهم يجملون ثم يفصلون، وهذه طريقة حتى يكون الذهن مشدودا إلى ما سيذكره المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله: يمنع عشرة أشياء. فعل الصلاة، إذا أقبلت الحيضة على المرأة فإن الصلاة في حقها ممنوع، والله سبحانه وتعالى حرم على المرأة أن تؤدي الصلاة وهي ماذا؟ وهي في حالة الحيض، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيضة فدعي ماذا؟ فدعي الصلاة. وقول بريرة كذلك لعائشة رضي الله عنها: ما بال أحدنا إذا جاءها الحيض تقضي الصوم ولا تقضي ماذا؟ ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. وهذا دليل واضح بين على أن المرأة لا يجوز لها في حال حيضها أن تصلي. وقد نقل أهل العلم أيها الإخوة الإجماع في ذلك، نقله ابن المنذر ونقله ابن حزم ونقله كذلك ابن المنذر ابن حزم ونقله ابن قدامة رحمه الله ونقله غيرهم من أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي، وأن الحيض يمنع من الصلاة، ويمنع كذلك من ماذا؟ من وجوبها. فالمرأة لا يجب عليها الصوم في حالة ماذا؟ في حالة وقوع الحيض منها، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن يمنع الحيض ماذا؟ الصلاة، هذا واحد. اثنين ماذا؟ وجوبها كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وفعل الصيام. هذا هو المانع الثالث من ماذا؟ من موانع الحيض. إذا أقبلت المرأة، إذا أقبل الحيض على المرأة أو النفاس كذلك، فإنها تمنع كذلك من ماذا؟ من الصيام. ولذلك للأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عائشة ومن قول كذلك غيرها: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ كما تقول عائشة رضي الله عنها: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم ماذا؟ ولم تصم. وقولها رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصيام أيها الإخوة لا يجوز أن تفعله المرأة وهي ماذا؟ وهي حائض. فإذا انقضت حيضها وانقضى كذلك نفاسها، فإنها تقضي بعد ذلك ماذا؟ الصوم. وقد نقل أهل العلم أيضا الإجماع في هذه المسألة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم. إذا قلنا أن الصيام في حق المرأة محرم حال حيضها، فإن هذا الصيام يستوي أن يكون في حالة الفرض، ويستوي كذلك في حالة النفل. فلا يجوز للمرأة أن تصلي صيام شهر رمضان وهي حائض، كما أنه لا يجوز لها أن تتنفل وهي ماذا؟ وهي حائض. ثم يقول المصنف رحمه الله: والطواف. هذا هو الأمر الرابع الذي تمنع منه المرأة، فلا يجوز على قول الجمهور أن تطوف المرأة وهي حائض. ودليل ذلك أيها الأخوة حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت في حجة الوداع بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ماذا؟ ولا تصلي. فمنعها صلى الله عليه وسلم من الطواف في حالة الحيض، وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف. ماذا؟ غير ألا تطوف بالبيت. وهذا القول أيها الإخوة هو قول الجمهور. خلف في ذلك أبو حنيفة النعمان عليه من الله جل وعلا الرحمة والرضوان، فقال يجوز للمرأة أن تطوف في حال حيضها مع الكراهة، ولكن الذي يظهر والله أعلم هو قول الجمهور أن المرأة تمنع من الطواف في حالة ماذا؟ الحيض. الأمر الخامس قال وقراءة القرآن، هذا هو الخامس. فلا يجوز للمرأة في مذهب الحنابلة أن تقرأ ماذا؟ القرآن في حال حيضها. واستدلوا على هذه المسألة بعدة أدلة، منها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في وصفه صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا ماذا؟ إلا الجنابة. فقاسوا الحيض على الجنابة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كلا الأمرين يعتبر حدثا أكبر، الحيض والجنابة. فكما أن الجنب لا يقرأ القرآن ولا يمسه كذلك، فكذلك المرأة الحائض ماذا؟ لا تمس المصحف ولا تقرأه كذلك. كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. واحتجوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء، واحتجوا كذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر به رجل فسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عليه السلام. فلما تطهر عليه الصلاة والسلام فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير ماذا؟ على غير طهارة. هذا يدل على أن المرأة الحائض هي مرأة غير متطهرة، فلا يجوز لها ماذا؟ فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن. ولو تأملنا في كلام العلماء والإخوة لوجدنا التالي: أولا لم يأتي دليل صريح ولا صحيح كذلك يمنع المرأة من قراءة القرآن، بل كل الأحاديث التي استدلوا بها إما أحاديث ضعيفة في هذا الباب أو أحاديث منازع في صحة الاستدلال بها على منع المرأة من قراءة القرآن، خاصة أن الحيض أيها الإخوة يستمر مع المرأة في الغالب من 7 إلى 8 أيام في الشهر، تحيضين في علم الله 6 أو 7. غالب النساء تحيض من 6 إلى 7 إلى 8 ماذا؟ أيام. فتخيلوا أننا نمنع المرأة من قراءة القرآن 8 أيام في الشهر، معنى ذلك أننا سنمنع المرأة من قراءة القرآن 1/3 عمرها تقريبا أو أقل من الثلث، بغير دليل لا من الكتاب وبغير دليل من أجيبوني من السنة، خاصة أن المرأة قد تكون حافظة لكتاب الله جل وعلا. ولذلك الإمام مالك جوز في بعض الروايات عنه للمرأة التي تخشى من ضياع حفظها أن تقرأ القرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كذلك وابن القيم والمحققين من أهل العلم على جواز قراءة المرأة من ماذا؟ على عدم منع المرأة من قراءة القرآن. قال بعد ذلك ومس المصحف، هذا هو السادس. ومس المصحف أيها الإخوة مسألة أخص من المسألة ماذا؟ السابقة. فالذين يجيزون للمرأة أن تقرأ القرآن يمنعونها من مس المصحف، لأن مس المصحف يختلف عن ماذا؟ عن قراءة القرآن. هي تقرأ القرآن ولا بأس عندهم في ذلك، إلا أنهم ماذا؟ يمنعون من مسها للمصحف إلا بحائل. واستدلوا على هذا المنع بعدة أدلة، منها قول الله جل وعلا في آية الواقعة عندما ذكر الله جل وعلا المصحف عندهم قال ماذا؟ لا يمسه إلا ماذا؟ إلا المطهرون. فقالوا لا يمسه أي القرآن إلا المطهرون أي المتطهرون من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذا يدل على اشتراط الطهارة لمس المصحف. واستدلوا كذلك بحديث ابن حزم عن أبي في كتابه المشهور وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الكتاب أيها الإخوة تلقاه العلماء بالقبول على ما في سنده من ضعف، وقد نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه من الكتب التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ونبه كذلك غيره على صحة ما ورد فيه. نأتي للدليل الأول، قولهم في قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، هذه الآية منازع في الاستدلال بها، وأن أصح الأقوال أيها الإخوة أن الضمير يرجع إلى اللوح المحفوظ، لأن الله جل وعلا قد ذكره في بداية الآية، وإنه لكتاب ماذا؟ وإنه لكتاب مكنون، وإنه لكتاب كريم في لوح محفوظ لا يمسه إلا ماذا؟ إلا المطهرون. لا يمسه، الضمير يرجع إلى اللوح، أجيبوني، إلى اللوح المحفوظ. والمراد بالمطهرون هنا الملائكة. ومن الخطأ الشائع أنكم تجدون على بعض المصاحف يكتبون فيها لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه أي اللوح المحفوظ، إلا المطهرون أي الملائكة. وبذلك فسر هذه الآية حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، وفسر به كذلك غيره هذه الآية. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الآية لا تصح للاستدلال على ماذا؟ على عدم مس المرأة الحائض المصحف. وأما قول حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وهو قوله لا يمس القرآن لا يمسه إلا طاهر، المراد به ماذا؟ الطاهر هنا هو المسلم. وحقيقة أيها الإخوة لو تأملتم أيضا الأدلة فليس هناك دليل صريح صحيح يمنع من مس المرأة الحائط للمصحف، ولكن الأولى والأحرى هو أن تضع المرأة حائل من خرقة أو قماش أو قفاز ونحوه، ثم بعد ذلك تمس ماذا؟ المصحف. قوله رحمه الله واللبث في المسجد، اللبث في المسجد المراد به المكوث. والمصنف رحمه الله هنا شرع في بيان ممنوع من الممنوعات العشرة على المرأة الحائض، وهو لبثها في المسجد. وهذا القول هو قول الجمهور أيها الإخوة، ألا وهو منع المرأة الحائض من ماذا؟ من المكوث في المسجد. وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، منها قوله عليه الصلاة والسلام اسمعي ما يسمعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ماذا؟ ولا تصلي. فقالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف، ومنعها من الطواف يستلزم ماذا؟ أن المرأة تدخل المسجد الحرام لتطوف، فكونه صلى الله عليه وسلم منعها من هذا الطواف دل على أن سبب المنع أن المرأة ستدخل إلى المسجد الحرام، ودخولها للمسجد في حالة حيضها ممنوع بنص ماذا؟ بنص هذا الحديث. واستدلوا كذلك أيضا بأمره صلى الله عليه وسلم النساء باعتزال المصلى في العيد، فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أمر المرأة أن تعتزل ماذا؟ المصلى. وهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها دخول المسجد ولا اللبث فيه. واستدلوا كذلك بحديث عائشة المشهور عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة يا عائشة، فقالت عائشة يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك. أريد منكم أن تتأملوا الاستنباط من هذا الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة الفقهاء قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة أن تناوله ماذا؟ الخمرة، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني ماذا؟ حائض، أي الذي يمنعني من دخول المسجد وتسليمك ماذا؟ الخمرة أنني ماذا؟ أنني في حالة الحيض، دل على أن المستقر في ذهن عائشة رضي الله عنها على أن الحائض تمنع من دخول المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بين لها على أن إدخالها ليدها أو جزء من جسمها أو جسدها في المسجد أن حكم الجزء لا يعطى حكم ماذا؟ حكم الكل، وأنه لا بأس من إدخال المرأة لجزء من جسدها كيدها أو رجلها أو غيرها من أجزاء الجسد، الجسد لا بأس ماذا؟ لا بأس من إدخالها لهذا الجزء إلى المسجد، ولا يعد هذا دخولا لماذا؟ دخول للمرأة بجسدها كاملا، فإن الجزء عند الفقهاء لا يعطى حكم الكل. هذه القاعدة سنبينها في كتاب الطلاق وفي كتاب الأيمان وفي غيرها من كتب الفقه، لأنها قاعدة مناسبة في تطبيقها في المسائل الشرعية. فقالوا أن المرأة لو حلفت على أنها لا تدخل بيت الرجل فأدخلت يدها أو أدخلت جزء من جسدها أنها تعد غير مخالفة ليمينها، وقالوا على أن الرجل لو منع زوجته أن تخرج من البيت فأخرجت يدها أو جزء من جسدها أن هذا لا يعد مخالفة للحلف، ولها أمثلة كثيرة. الشاهد أيها الإخوة، أنا لا أريد أن أفرع فيكم في المسائل لأن التفريع كثير، المهم أن تفهموا على أن الفقهاء يمنعون المرأة من المكث في المسجد ودخوله كذلك، ولكن من تأمل منكم النصوص أيضا هذه النصوص منازع في فهمها. أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزال المرأة للمصلى في يوم العيد فهو المقصود به اعتزال الصلاة لا ذات المصلى، أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتزل المصلى، المقصود باعتزال المصلى ليس المصلى نفسه، إنما المقصود به ماذا؟ الصلاة، بدليل أنهم كنا يدخلنا إلى المصلى ولكن كنا ينعزلن ماذا؟ ينعزلن فيه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فبعض العلماء يقول أن هذا الحديث لا يصلح استدلالا على منع المرأة من ماذا؟ الحائض من دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منها أصلا الدخول، إنما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله بجسدها. وما الفرق بين أن تدخل جسد يدها وبين أن تدخل ماذا؟ جسدها بأكمله، فإن اليد أيها الإخوة هو جزء من الجسد. أنا لا أقول لكم أن المرأة الحائضة يجوز لها تدخل، إنما أريد أن أقول لكم أن هذه الأدلة نوزع فيها منازعة شديدة في الاحتجاج على أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد ولا أن تمكث فيه، إلا أن أهل العلم قالوا لا بأس للضرورة والحاجة أن تمر المرأة الحائض من المسجد مرورا دون أن تمكث فيه. يقول مصنف رحمه الله والوضع في الفرج، هذا هو المانع الثامن من موانع الحيض. فالمرأة إذا أصابها دم الحيض وأصابها دم النفاس فإنه لا يجوز للرجل أن يضعها ولا أن يقربها، وذلك لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذه الآية نص صريح صحيح في كتاب الله جل وعلا تدل على أن الرجل لا يجوز أن يأتي المرأة في حال حيضها، وقد دلت الأحاديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز الرجل أن يطأ امرأته وهي حائض، كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأتي امرأته وهي حائض عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، هذا جزاء من يأتي المرأة في حال حيضها، وهو أمر نقل جمع من أهل العلم الإجماع فيه. ثم يقول المصنف رحمه الله والطلاق، هذا هو المانع التاسع من موانع الحيض. لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو الطلاق البدعي. وسيأتينا أيها الإخوة في شرحنا بحول الله جل وعلا في كتاب الطلاق، سيأتينا ما هو الطلاق السني، وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. وسيأتينا ما هو الطلاق البدعي، وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر جامع فيه أو يطلقها في حالة الحيض. وقد ذكر عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أن ابنه عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال مره فليراجعها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا؟ العدة في ذلك. الشاهد أيها الإخوة أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن المرأة في حالة الحيض يعتريها من الهموم، ويعتريها من الغموم، ويعتريها كذلك من تكدر الحالة النفسية، وهذا أمر لا بد أن يعيه الرجل ويفهمه كذلك. فترة الحيض بالنسبة للمرأة فترة عصيبة، وكثير من النساء تمر بتوتر في الأعصاب وغضب ونحو ذلك، فإيقاع الطلاق عليها قد يكون فيه ماذا؟ فيه ظلم لها، فحرم الله جل وعلا ذلك. واختلف العلماء هل يقع الطلاق في ذلك أو لا، هذه مسألة سنبينها في كتاب الطلاق. يقول رحمه الله: والاعتداد بالأشهر، أن يمنع الحيض الاعتداد بالأشهر إذا كانت المرأة تحيض. ما معنى هذا الكلام؟ المرأة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون المرأة امرأة يأتيها الحيض، وإما أن تكون المرأة لا يأتيها الحيض. وعندما لا يأتيها الحيض يكون عدم اتيان الحيض لها له عدة أسباب، إما أن المرأة لم تبلغ السن الشرعي المعتبر لنزول الحيض منها، كأن تكون صغيرة، فالبنت التي عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات هذه في الغالب لا تحيض. لماذا؟ لأن الوقت المعتبر لم يحل الحيض، أن الحيض أيها الإخوة يأتي للمرأة في الغالب في 8 والـ9 والـ10 بحسب اختلاف النساء. فقد يكون عدم نزول الحيض لها بسبب ماذا؟ أن الحيض لم يأتيها بسبب صغر سنها، أو قد يكون الحيض لا يأتيها بسبب كبر السن، وهي المرأة الآيسة والمرأة الكبيرة التي انقطع عنها ماذا؟ الحيض. فالمرأة التي لا تحيض تكون عدتها بماذا؟ بالأشهر. فالرجل إذا طلقها أو الزوج إذا توفي ماذا عنها، فإن عدتها تكون ماذا؟ تكون بالأشهر، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. وأما المرأة التي تحيض فيكون عدتها بماذا؟ بالحيض، وهي 3 قروء، والمراد بها إما الأطهار لبعض العلماء، وإما يراد بها وقوع الحيض عند البعض الآخر. الشاهد يقوله وقال: ويمنع الحيض الاعتداد بالأشهر، بمعنى المرأة لو كان يأتيها الحيض هل تلجأ في العدة إلى الأشهر أم أنها تقتصر على الحيض؟ تقتصر على الحيض، لأنها مرأة حيض. إذا كانت المرأة لا تحيض يصح أن تعتد بماذا؟ بالأشهر. أما إذا كانت المرأة تحيض فإنه لا يجوز لها شرعا أن تعتد ماذا؟ أن تعتد بالأشهر. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض، يعني المرأة التي أيست من الحيض، كبرت في السن، وصلت 45 و50 وانقطع عنها دم الحيض، قال الله جل وعلا: إن ارتبتم فعدتهن ماذا؟ 3 أشهر. أما لو كانت المرأة تحيض فماذا بين الله جل وعلا؟ أن عدتها 3 قروء، وهي 3 أحياض أو 3 أطهار، كما سيأتينا هذا في كتاب الطلاق بإذن الله جل وعلا. إذن يمنع الحيض أو يمنع نزول الحيض المرأة من ارتداد بالأشهر وتلزم شرعا أنها تعتد ماذا بالحيض. قال ويوجب الغسل. هذه هي موجبات الحيض. الحيض أيها الإخوة يوجب ماذا؟ الغسل. فالمرأة إذا حاضت ونزل عليها دم الحيض فإنه يجب عليها شرعا أن ماذا؟ أن تغتسل، كما قال الله جل وعلا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن أي ماذا؟ فإذا اغتسلن، وكما قال عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم وصلي. فالمرأة إذا كانت في حالة الحيض فإنه يجب شرعا عليها، إذا انقطع دم الحيض يجب عليها شرعا أن تغتسل قبل أن تصلي، وقبل أن يطعها ماذا؟ زوجها، وقبل أن تطوف بالبيت وتمس المصحف وتقرأ القرآن وغيرها من الأمور الممنوعة عند من يشترط الطهارة لهذه الأمور. يقول المصنف رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ. البلوغ أيها الإخوة هو الانتقال من طور الصبا إلى طور الحلم. والبلوغ أيها الإخوة هي حالة تعتري الذكر وتعتري الأنثى كذلك، بسببها ينتقل الذكر وتنتقل الأنثى من حالة رفع القلم إلى حالة التكليف الشرعي، فيؤمر الغلام بالصلاة والصوم وتكون الأحكام الشرعية واقعة عليه. وبسبب كذلك نزول الحيض الذي هو علامة البلوغ عند المرأة تلزم المرأة بالصلاة والصوم وغيرها من الأحكام الشرعية. البلوغ أيها الإخوة يكون عند الذكر بعدة علامات. العلامة الأولى بالإنزال، وهو خروج المني من الذكر، إما هذا الخروج يكون بالاحتلام وإما أن يكون بغيره كذلك من الأسباب. العلامة الثانية انبات الشعر أيها الإخوة على العانة وعلى الإبط وغيرها من الأماكن، فإن هذه من علامات البلوغ. العلامة الثالثة إكمال العمر الشرعي المعتبر عند بعض العلماء 15 سنة، وعند بعضهم 14 سنة، وعند بعضهم 17 سنة، على اختلاف المذاهب في الأعمار. هذه 3 علامات يشترك فيها الذكر ويشترك قد تشترك فيها الأنثى في بعضها، إلا أن المرأة تختص بعلامة ظاهرة بينة ألا وهو نزول دم الحيض ماذا عنها. فإذا نزل هذا الدم بصفاته كان دما أسودا أحمرا يميل إلى السواد فخينا له رائحة في أوقات معلومة، فإن هذا ماذا يوجب على المرأة ماذا الغسل. قال والاعتداد به أن يوجب المرأة أن تنتقل من كونها تعتد بالأشهر إن كانت صغيرة وغير بالغة إلى الاعتداد بدم الحيض، لأنها مرأة بلغت وأصبح هذا الدم هو علامة فارقة لها. يقول المصنف رحمه الله فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم. الطهر بالنسبة للمرأة قال فإذا انقطع الدم أي إذا تطهرت المرأة. الطهر بالنسبة للمرأة أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طهر في حق نفسها، والمراد بهذا الطهر انقطاع الدم ماذا؟ انقطاع الدم عنها. وانقطاع الدم أيها الإخوة عن المرأة أو الطهر له عدة علامات. العلامة الأولى خروج القصة البيضاء. القصة البيضاء أيها الإخوة هذا عبارة عن ماء ثخين لزج يخرج من المرأة بعد انتهاء ماذا؟ بعد انتهاء الحيض. هذه القصة البيضاء هي علامة على ماذا؟ على الطهر. وهذه العلامة قد ذكرتها عائشة رضي الله عنها عندما كان نساء الصحابة يرسلن إليها بالكدرة والصفرة في أثناء الحيض، فكانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فمن علامات الطهر خروج هذه القصة البيضاء التي تدل على ماذا؟ على حصول الطهر عند المرأة. وهذه القصة البيضاء تخرج ماذا؟ تخرج في نهاية وقت الحيض، وهو دليل على ماذا؟ على الطهر. العلامة الثانية عند بعض العلماء الجفوف، وهو انقطاع الدم نهائيا، بأن تدخل المرأة شيئا من القطن أو شيئا أو خرقة أو غيرها في فرجها، فترجع هذه الخرقة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها أي علامة من علامات الدم، بمعنى أن الدم جف وانقطع، فتعرف بذلك المرأة على أن الدم ماذا؟ تعرف بذلك على أنها قد طهرت. إذن القسم الأول طهارتها في حق نفسها، فهي امرأة طاهرة. القسم الثاني الطهارة الشرعية، والمراد بالطهارة الشرعية أي الطهارة التي تستبيح بها المرأة ماذا؟ ما يجوز لها شرعا مما كان ممنوعا من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن وغيرها من الممنوعات الأخرى. فيقول لك المصنف: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، أي أن الدم لو انقطع عنها فإنه لا يشترط لصيامها ولإمساكها أن تغتسل. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ الصوم لا يجب له الطهارة أيضا. ممتاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح على جنابة، فالحيض والنفاس لا يمنع من وقوع ماذا؟ الصوم. فالمرأة لو انقطع عنها دم الحيض وطهرت قبل أذان الفجر بساعة، هل يشرع لها إذا أذن الفجر أن تمسك وتصوم ولو لم تغتسل؟ أجيبوني، يشرع لها ماذا؟ يشرع لها ذلك، لأن الصوم لا تشترط له ماذا؟ الطهارة. وكذلك يقول المصنف: والطلاق. الطلاق كذلك لا يشترط له ماذا؟ يشترط له الطهارة. فإذا انقطع الدم عن المرأة أبيح لها الصوم، وجاز للرجل أن يطلقها ولو لم تغتسل، لأن الصوم والطلاق لا يشترط فيهما ماذا؟ الغسل. فإذا طهرت المرأة وجاءت إلى زوجها وقالت له، فإذا انقطع الدم عن المرأة وجاءت إلى زوجها وقالت له: إني قد انقطع الدم عني وقد طهرت، فقال لها: أنت طالق ولو لم تغتسل، فإن الطلاق ماذا؟ فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع، لأن الطلاق والصوم لا يشترط لهما الطهارة. قال: ولم يبح، يبح سائرهما أو سائرها حتى تغتسل، أي لم يبح من ماذا؟ سائرها من العشرة التي ذكرها المصنف قبل حتى تغتسل. فعندنا الصوم والطلاق هذه لا يشترط لها الغسل. الثمانية أنواع الباقية، الممنوعات الثمانية الباقية، يشترط لها ماذا؟ الغسل. من مثل ماذا؟ من مثل قراءة القرآن ومس المصحف واللب في المسجد والصلاة وغيرها من الأنواع، فهذه لا بد للمرأة إذا أرادت أن تفعلها أن تغتسل. وهذا أيها الإخوة واضح في هذه المسألة. كذلك إتيان زوجها لها لا يجوز شرعا، كما هو أصح أقوال العلماء أن الرجل يأتي زوجته قبل أن تغتسل، وقد قال الله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن. بعض الفقهاء قال: فإذا تطهرن أي انقطع الدم عنهن، فيجوز للرجل أن يأتي امرأته ولو لم تغتسل، ولكن أصح أقوال العلماء: فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. الغسل الشرعي من الحيض فإنه يجوز للرجل أن يأتيها. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يقول المصنف: ويجوز الاستمتاع من الحائض. أولا أيها الإخوة، لابد أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن المرأة في حالة حيضها هي ليست بنجسة كما يعتقده أو كما تدين به اليهود، فإن الله جل وعلا جعل دين الإسلام بالنسبة إلى المرأة وسط بين الغالي فيه والجافي. وأما الغالي فهم النصارى الذين يأتون المرأة في حالة حيضها ويستمتعون بها ويخشونها كالمرأة ماذا؟ كالمرأة الطاهرة. فهؤلاء غلوا في معاملة المرأة الحائض ونزلوها منزلة ماذا؟ منزلة المرأة الطاهرة بإتيانها وغشيانها وجماعها وغير ذلك. وكذلك وسط في الجافي وهم اليهود الذين كانوا لا يؤكلون المرأة ولا يشاربون الحائض ولا يمسونها ويعتبرونها نجسة ويعتزلونها ويعاملونها معاملة سيئة لأنها في حالة نجسة عندهم. أما دين الإسلام فجاء وسط في ذلك، فلم يعتبر المرأة الحائض امرأة نجسة فأمر بالابتعاد عنها وعدم مخالطتها أو مسها أو الاقتراب منها، ولم يأمر كذلك بالمبالغة في الاحتكاك بها والاختلاط بها فأجاز للرجل أن يجامعها ونحو ذلك، إنما كان الإسلام وسطا في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: إن حيضتك ليست بيدك. وبعض أهل العلم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست بيدك، أي ليست في ظاهر النص ليست بيدك، أي إنها ليست في ماذا؟ في استطاعتك وفي قدرتك وفي تحكمك، إنما هو أمر كتبه الله جل وعلا عليك. وهذا رد به جمع من أهل العلم على الاستدلال بهذا الحديث عند من قال أن المرأة تمنع من دخول المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، أي أنه أمر كتبه الله جل وعلا عليه، وهو أمر جبلة جبل الله جل وعلا المرأة عليه، وليس هو في اختيارها وليس هو في تحكمها وتسلطها، إنما هو أمر مكتوب ماذا عليها. الشاهد أيها الإخوة، المرأة الحائض لا يعتبر جسدها نجسا، فيجوز للرجل أن يعني يحتك بها وأن يلمسها وأن يأكل منها. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب من نفس يعني الإناء التي تشرب منه ماذا؟ عائشة وهي حائض، بل إنه صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يضع فيه عليه الصلاة والسلام في موضع فيها ويشرب من نفس الموضع التي شربت منه وهي ماذا؟ وهي حائض. وهذا دليل على أن المرأة الحائض يجوز للرجل أن يلمسها وأن يخالطها وأن يباشرها بما دون ماذا؟ بما دون الفرج كما سنبين. يقول المصنف رحمه الله: يجوز الاستمتاع من الحائض. الأصل أيها الإخوة في الاستمتاع من الحائض هو قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن النساء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المقصود باعتزال المرأة في حال الحيض هو اعتزال إتيانها وجماعها، وليس هو الاعتزال الكلي. فيجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة بكل شيء بما دون الأمر المحرم الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز للرجل أن يحضن المرأة الحائض وأن يقبلها وأن يداعبها ويلاعبها وأن يفعل ما يفعله الرجل من امرأته، إلا أنه يجتنب الأمر الذي حرمه الله جل وعلا، وهو ماذا؟ وهو غشيانها وإتيانها. يقول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا ماذا؟ النكاح. والمراد بالنكاح هنا الوطن، وهذا كما نبه أهل العلم هو من التأدب في الألفاظ ومن استخدام الكناية في العبارة، وهذا يدل على أدبه صلى الله عليه وسلم. قال ما قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع أو غيرها من ألفاظ الجماع، تأدبا منه صلى الله عليه وسلم حتى يعلم ماذا؟ حتى يعلم أمته. حتى الله جل وعلا عندما قال فاعتزلوا النساء في المحيض، ما قال فاعتزلوا جماعهن، قال فاعتزلوا النساء في المحيض. المراد بالاعتزال يعني أدب أيها الإخوة في العبارة، وانتقاء وحسن صياغة، لأن القرآن من الله جل وعلا هو كلامه، وهذا يدلكم على عناية الشرع بحسن التأدب في اللفظ، وهذا ظاهر بين. دلت الأحاديث أيها الإخوة على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض بما دون الفرج، كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتزر فيباشرنا ونحن ماذا؟ ونحن حيض. أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض. وهذا يدل على أنه يجوز الاستمتاع بالمرأة بماذا؟ بما دون الفرج، وهذا دلت عليه الأدلة الكثيرة. يقول المصنف رحمه الله وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. شرع المصنف الآن رحمه الله في بيان أقل الحيض، فقال رحمه الله وأقل الحيض يوما وليلة. هذا على مذهب الحنابلة والشافعية أن أقل مدة للحيض يوم وليلة. فلو أن المرأة نزل عليها دم وكان أسود أحمر يميل للسواد وثخين وفيه رائحة، نزل لها في أقل من يوم، أو نزل لها لمدة ساعات منقطعة، على مذهب الحنابلة أن هذا لا يعتبر دم حيض، لا بد أن يكمل ماذا؟ يوم وليلة حتى يحكم على أنه دم حيض. وذهب كذلك الحنفية إلى أنه لا بد من إتمام 3 أيام. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا أقل، ليس للحيض مدة قليلة، فإذا ثبت نزول الدم للمرأة ولو دفعة واحدة ولو قطرة واحدة، وكان هذا الدم هو دم الحيض بصفته وبلونه وشكله ورائحته، فإنه يعتبر دم حيض وليس بدم استحاضة. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام تيمية وقول ابن القيم وهو قول المحققين وقول العلامة السعدي وغيرهم كذلك من أهل العلم، أن لا حد لأقل الحيض ولا حد كذلك لأكثر الحيض. فلو نزل الحيض في أقل من يوم وليلة وكان صفته صفة دم الحيض، فإنه يجب على المرأة أن تمتنع من الصوم ومن الصلاة ومن غيرها من الممنوعات الشرعية. وهؤلاء استدلوا قالوا إن الله جل وعلا علق الأحكام الشرعية بالدم، الدم نزل ورآته المرأة ولو أقل يوم وليلة، فإذا ماذا؟ إذا يعطى الأحكام الشرعية. وما الدليل على تخصيص اليوم والليلة بالنسبة إلى المرأة؟ هم قالوا اليوم والليلة لأن هذا هو غالب النساء. وأنا أحب أنبه على مسألة مهمة، وهي كتاب الحيض أيها الإخوة هو من أعقد وأصعب كتب الفقه، والسبب في ذلك أن النساء يختلفون في ماذا؟ يختلفون في أوقات الدم وهيئاته وأشكاله، ويختلفون كذلك في طبيعتهم. فمن النساء من يكون الحيض عندها 10 أيام، منها من يكون في 4 أيام، منها من يكون 7 أيام، منها من تحيض بالأشهر، من النساء من لا تحيض بالسنوات. فنظرا لهذا الاضطراب وهذا الاختلاف أصبح الحكم في كتاب الحيض فيه شيء من الصعوبة. الإمام أحمد جاء عنه أنه قال مكثت في كتاب الحيض 10 سنوات، وجاء عن الإمام الشافعي بنحو ذلك حتى فهمه. لا أستطيع نحن في درسين وبينكم أن نعطي المسائل العامة التي أنت تحتاجها في حياتك، أما المسائل الدقيقة في الحيض ففيها شيء من الصعوبة نظرا لاختلاف النساء واضطرابهن فيه، بل اضطراب الدم نفسه. الشخص المتزوج يا إخوة تأتيك زوجك تقول لك والله يا أخي أنا رأيت 4 أيام جاء لي دم صفة الدم الحيض، ثم تأتيك بعد يومين تقول لك والله بدأ ينزل دم أحمر من الاستحاضة، أنت تضطرب كرجل. تأتيك المرأة تقول لك أنا رأيت علامات الطهر، الجفاف موجود، كل شيء موجود، بعد يوم ولد يوم ثاني تقول لك والله تنزل عليه الدم مرة أخرى بصفة وهيئة دم الحد، ماذا أفعل؟ تأتيك مرة أخرى، يعني صعوبة الدم، صعوبة كتاب الحيض تكمن من هذه الجهة، اختلاف ماذا نزول الدم واختلاف أوقاته. تأتي دم النفاس، تأتي المرأة لمدة 30 يوم ينقطع الدم عنها، يفرح الرجل، قال المرأة طهرت، بعد 5 أيام يرجع الدم مرة أخرى، هل هو دم استحامة أم أنه دم نفاس؟ هنا تأتي المشاكل أو هنا تأتي المعضلات في كتاب الحيض. هو القواعد العامة في كتاب الحيض سهلة وبسيطة وميسرة، لكن التعقيد والصعوبة أين تكمن؟ تكمن في الاضطراب الذي يحصل للمرأة في دم الحيض من جراء اختلاف الأوقات والنزول والهيئات، يجيها الدم 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 يوم أسود فخيم، ثاني يوم يأتيها بحمرة، ثالث يوم ينقطع عنها انقطاع تام، رابع يوم تأتيها القصة البيضاء، بعد 2 أو 3 ساعات ينزل عليها الدم. وهنا أيها الأخوة لا بد لطالب العلم أن يحكم هذا الباب ويفهم القواعد العامة فيه، فهمت القواعد ترتاح، تستطيع أن ترجع هذه المشتبهات إلى القواعد العامة. المرأة لها عادة، خلاص ما بعد العادة دم ماذا؟ دم استحارة، حتى ولو كان فيه بعض صفات الدم، حتى لو كان فيه بعض صفات دم الحيض، لأنها امرأة معتادة. الشاهد سنبين هذه المسائل. يقول المصنف رحمه الله: وأكثره 15 يوما. هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، أن أكثر مدة دم الحيض 15 يوما. فلو جاءها الدم في اليوم 17، 18، 19، 20 ولو كان بصفة دم الحيض، فإن عند هؤلاء يعتبر دم استحارة وليس بدم ماذا؟ حيض. وقلنا الصحيح من أقوال العلماء على أن لا حد لأقل دم الحيض، فهو يعتبر دم ولو نزل بسويعات قليلة، ولا حد كذلك لأكثره، ما دامت أن المرأة ترى دم الدم بصفته ولونه ورائحته فإنه تعتبره دم ماذا؟ دم حيض. يقول المصنف رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وذلك أن الحنابلة يرون أن أقل الطهر يوم وليلة، والمرأة قد تحيض في الشهر 3 مرات، فأصبح على قولهم أقل الطهر 13 ماذا؟ يوما، لأنهم يرون أن أقل الحيض يوم وليلة. وهناك عند بعض الفقهاء أن أقل الطهر بين الحيضتين ماذا؟ 15 يوما. ثم يقول المصنف رحمه الله: ولا حد لأكثره. إذا كان الطهر بين الحيضتين له مدة معينة، فطهارة المرأة لا حد لأكثرها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن المرأة إذا طهرت، كم نحن نعتبرها طاهرة؟ هل بين طهرها وحيضها مدة معينة؟ لا حد لأكثر الطهر، لأن من النساء من تمكث السنين الطويلة ولا تحيض أصلا، إما لمرض معين وإما لعاهة أو نحوها، فلا حد لأكثر الطهر. وهذا أيضا ظاهر وقد نقل في هذه المسألة الإجماع. يقول المصنف رحمه الله: وأقل سن تحيض. شرع المصنف رحمه الله الآن في بيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بالسن المعتبرة في الحيض. يقول: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. المصنف رحمه الله بين على أن الحيض يبدأ عند المرأة 9 سنوات، وهذا القول مبني على الغالب، لأن غالب النساء أو غالب البنات أيها الإخوة يأتيها الحيض في ماذا؟ في 9 سنوات. وهذا القول أيها الإخوة في المذهب معلل، بأن الغالب من النساء من يأتيها الحيض 9 سنوات. واستدل بعضهم بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي ماذا؟ فهي امرأة. وهذا التحديد ليس فيه دليل شرعي، والصحيح من أقوال العلماء أن العبرة هو برؤية الدم وبأوصافه وليس العبرة بالسن. فالمرأة إذا جاءها الحيض في السنة الثامنة بلونه وشكله ورائحته فهي تعتبر ماذا؟ حائض. وإن جاءها وهو نادر في السنة السابعة بلونه ورائحته وصفته فهو دم حيض. وأما ما استدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على عائشة وهي ابن 6 سنين ودخل عليها وهي ابن 9 باعتبار أنها حاضت، فهذا قد يكون لأن عائشة بلغت في 9 سنوات، لكن قد تكون بلوغ المرأة في 8 وهذا موجود ولكنه ماذا؟ قليل. وقد ذكر أهل العلم على أن النساء في البلاد الحارة يكون منها الدم حيض، وكذلك البلوغ يكون بالنسبة للذكر يختلف عن البلدان الباردة، وهذا واقع. البلدان الباردة أيها الإخوة نظرا لطبيعة الجسم وحرارته ماذا؟ يختلف بلوغها عن بلوغ الذكر في البلاد الحارة. الحارة يبلغ الذكر وتحيض المرأة أسرع، وكذلك يختلف باختلاف البيئة. قالوا وهذا يعني من باب الفائدة لكم، المهيجات أيها الإخوة أحيانا تلعب دور في البلوغ. الآن في هذا الزمن الولد ممكن يبلغ 14 سنوات 11 سنة لأن المثيرات كثيرة، بخلاف الولد الذي يعيش في صحراء أو في بلاد لا يرى فيها المهيجات، لأن هذه هرمونات في الجسم لا يرى فيها المهيجات، يكون بلوغه ماذا؟ أقل. يقول المصنف وأكثره 60، هذا هو الذي رجحه المصنف وهو المشهور من المذهب وعليه جمع من أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا حد لماذا؟ لأكثر الحيض. فالمرأة قد يوجد من النساء من تحيض من فوق 60، وقد ذكر على أن العربيات وهذا نبه إليه أهل العلم يعني يكون الحيض فيها معها إلى 60، وأما الأعجميات وهم العجم يكون فيهم الحيض إلى 50، وهذا التفريق لا دليل عليه، والواقع قد يناقضه، فقد تكون المرأة في بلاد العرب فيستمر معها الحيض إلى 45 وينقطع، وقد تكون المرأة في بلاد باردة من بلاد العجم ويأتيها الحيض في 60. العبرة هو بنزول الدم وصفته وهيئته، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والظاهرية وغيرهم من أهل العلم أن لا حد لأكثره. قال بقي خلاص. إذن إلى هنا نصل أيها الإخوة عند قول المصنف والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله حبست. فنشرع في اللقاء القادم في بيان أحكام أو أنواع النساء المبتدئة والمتحيرة والمعتادة والمستحاضة والمميزة وغيرها من أقسام وأنواع النساء. وسيكون الدرس القادم أيضا أيها الإخوة سنأخذ فيه كتاب النفاس، وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.